بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيوم.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم يشير إلى مسألة من أهم المسائل، وهي مسألة زيارة أهل الخير وصحبة الصالحين ومحبة الأخيار، وأيضا الدعاء لهم وطلب الدعاء منهم وغير ذلك. ولذلك الله جل وعلا قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وموسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الخضر قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على أهمية مصاحبة الصالحين ورفقة الأخيار، وأن هذا علامة على الإيمان الصحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر هذا بين بأن الله تعالى أحب هذا الإنسان حينما كان قصده من الزيارة المحبة في الله. ولذلك لما سأله قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني تريد منه شيء من أمور الدنيا؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك، يعني ملك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ولذلك الإنسان من المهم جدا أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي أن يصحب الأخيار. ولذلك الله جل وعلا يقول: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ويوم القيامة يلعن الأصدقاء بعضهم بعضا إلا المتقين. والجل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولو تجشم الإنسان المشقة ولو تحمل الصعاب لأجل أن يزور أخا له يحبه في الله، فإن هذا علامة على صحة الإيمان وعلامة على المحبة الحقيقية، وأن الله جل وعلا يكرم هذا الإنسان بمثل ما يعني صدر منه من حيث المحبة فيه، فيحبه الله سبحانه وتعالى. وليس هناك أعظم من محبة الله تعالى للعبد، فإذا أحب الله تعالى العبد جعله في دار رضا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ سؤال تبقى لنا من لقاء الأمس. يسأل فضل الشيخ يقول المسافر كم يوم يجوز له الجمع والقصر ثم يتم الصلاة؟
الحمد لله، بالنسبة للسفر فيه جملة من الرخص جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك قصر الرباعية إلى ركعتين، وأيضا الجمع بين الصلوات النهارية الظهر والعصر، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكذلك الجمع بين الصلوات الليلية وهي المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. وأما بالنسبة للمدة التي يرخص فيها للمسافر في بالقصر فهي محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن من سافر أكثر من 4 أيام فإنه لا يترخص برخص السفر، واستدلوا بأحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة على هذا الحكم. ومن أهل العلم هو الراجح من ذهب إلى أن الإنسان إذا سافر وهذا السفر يطلق عليه لغة وعرفا أنه سفر وجد به السير ويعني أخذ عدة السفر، فإنه يقصر حتى يرجع، ولو يعني طال الوقت، لكن إطالة لا يتصور أن يكون فيها بقاء هناك. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن المسافر يقصر مدة 19 يوما، واستدلوا بقصر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة حينما فتح الله عليه مكة أنه بقي 19 يوما يقصر، كذلك في تبوك. ولكن الراجح والله أعلم بأن القصر يكون ليس له مدة محددة إلا إذا عزم على إقامة مثلا، فإنه لا يترخص في مثل هذه الحالة إذا فعلا عزم على الإقامة أو طالت المدة إطالة مثلا أشهر عديدة وطويلة، فإنه لا يترخص برخص السفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا مات قريب لي، يقول مثلا العم، كيف يكون الحداد عليه؟
الحمد لله، إذا كان السائل امرأة، كانت امرأة، فإن المرأة لا يجوز لها أن تحد على غير زوجها فوق 3 أيام. أما المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تحد عليه 4 أشهر و10، وذلك لقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فبالنسبة لعمكم أخت الفاضلة إذا توفي فإن غير زوجته لها أن تحد عليه مدة 3 أيام، بالامتناع مثلا عن لبس الثياب الجميلة، بامتناع عن الطيب، عن لبس الذهب، عن الكحول مثلا، الخروج مثلا، لها ذلك. لكن إذا تجاوزت الأيام 3 لا ما يجوز، يكون قد دخلت في النهي، ولذلك بعد 3 أيام لا يجوز لها أن تحد الحداد الشرعي. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عبد الرحمن، تفضل.
نعم فضلك، أشكركم على البرنامج الجميل.
الله يبارك فيك.
تفضل. عندي سؤال للشيخ الدكتور عزيز فرحان. الشيخ تكلمت عن موضوع الجمع والقصر، في ناس قالوا إذا أنت مسافر أكثر عن 10 أيام عندك مدة 3 أيام تجمع فيها وتخسر فقط، ما تقدر أنك تصادر جمع القصر لين يوم رجعة. ونفس الشيء، نفس السؤال ينطرح إذا واحد رايح أبوظبي يشتغل، فشغل أسبوع في أبوظبي ويرجع مقر سكنه اللي هو في الشارجة، هل المدة هذه الأسبوع هو يجمعها وقصر ولا بس جمع؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، طويل بعمرك شيخ، إذا أنا طافتني صلاة العصر وصلت المسجد شفتهم يصلون صلاة المغرب جمع، هل أصلي المغرب أولا ولا أصلي العصر بعدين أصلي المغرب؟
إن شاء الله.
من فضلك.
جزاك الله خير أخ عبد الرحمن، تسمع الجيل فضل الشيخ. نعم أبو آدم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو آدم.
عندي سؤال سألته صراحة قبل بس ما قدرت أسمع الجواب في إذاعة ثانية. عندي استفسار الآن، أحيانا لما تتصل على البنوك تأخذ يرد عليك الرد الآلي، أحيانا يقول لك شلون ممكن أخدمك مثلا، فلأن صعب أحيانا ما يفهم الكلام اللي نقوله مثلا فيعيد أكثر من مرة، فمثلا أحيانا أنا ألعن هذا الشخص المتكلم، طبعا هي ممكن تكون آلة هذه تتكلم، ممكن تكون رسالة صوتية وضعت من شخص، فأنا لو سبيت أو يعني أهنت هل أؤثم؟ يعني ما عرفوا هذا خيال هو هذا حقيقة، يعني تحدث كثير أكيد عن معظم الناس يعني موضوع
السب
هذا.
إن شاء الله.
واضح السؤال.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير. الله يحفظك. نعم. لفضل الشيخ على الأسئلة سؤال أخ عبد الرحمن يقول بالنسبة للمسافر يقول أكثر من 10 أيام، يقول سمعت أنه إلى 3 أيام يجوز له الجمع والقصر.
الحمد لله، بالنسبة للإنسان إذا سافر وهو في الطريق في طريق السفر فإنه يترخص برخص السفر، فإذا وصل البلد ينظر الآن، فإذا كان هو قد مكث 4 أيام يريد المكث 4 أيام فأكثر، فعلى قول الجمهور بأنه لا يترخص برخص السفر مجرد الوصول، لأنه الآن يصلي صلاة مقيم، يصلي صلاة مقيم، وهذا على القول قول الجمهور. القول الآخر اللي ذكرت أنه هو الراجح بأنه يقصر ويجمع حتى يرجع، فبعض الناس الآن يقصر 4 أيام ثم بعد ذلك يبدأ يتم، لا هذا غلط. إذا كنت قد أخذت بفتوى الجمهور فإنك بمجرد وصولك فأنت مقيم، إلا شخص يقول أنا ما أدري متى أرجع، احتمال أرجع قبل 4 أيام احتمال وهكذا ويطول به الوقت، نعم يترخص برخص السفر حتى يرجع.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول الذي يعمل مثلا في أبوظبي ويسكن في الشارقة، هل يجوز له يبقى يقول في مكان العمل أسبوع كامل، هل يجمع ويقصر خلال هذه المدة؟
الحمد لله، يعني عندنا في الفقه ما يسمى بإقامتين، يعني إقامة أصلية وإقامة طارئة. الإقامة الأصلية بيت، والإقامة الطارئة وهذا أغلب الناس عليه الآن محل العمل، فإذا كان العمل في إمارة ثانية وانتقل هناك، هناك أصبح حالة مثل حالة في مدينة الأصلية، ولذلك لا يقصر ولا يجمع، وإنما إذا كان في الطريق بينهما نعم، لأنه يصدق عليه أن يقال أنه بأنه مسافر.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول إذا فاتتني صلاة العصر وصلت المسجد على صلاة المغرب، هل أدخل أصلي معهم المغرب أو أبدأ بالعصر أولا؟
الحمد لله، هذه حقيقة مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يقول يصلي الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة، ومن أهل العلم خاصة الذين يرون وجوب الترتيب يقول لا يصلي الأولى ثم يصلي الثانية. كيف يصلي الأولى؟ قالوا يدخل معهم المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، ثم بعد ذلك يصلي صلاة المغرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب بين الفوائت في اليوم الواحد، هذا في اليوم الواحد. وبعض العلماء الذين يقولون بوجوب الترتيب قالوا لا يصلي الحاضرة، ثم بعدما يسلم الإمام يقوم ويصلي الفائتة العصر، ثم يصلي المغرب حتى يعني يصلح أن يقال بأنه رتب وجوبا. اللي يظهر لي والله أعلم وهو الأخف للمصلي أنه يدخل معهم المغرب بنية العصر، ويجوز اختلاف صلاة الإمام عن صلاة المأموم، وثبت هذا في أحاديث كثيرة، مثل مسافر الآن، مسافر يصلي 2 ركعة ومن خلفه يصلي 4، صلاة الإمام اقتداء المفترض بالمتنفل والمتنفل المفترض، كل هذا ورد في السنة، فيصلي معه المغرب بنية العصر، فإذا سلم الإمام يأتي بالركعة الرابعة ثم بعد ذلك يقيم لصلاة المغرب.
جزاك الله خير. فضل الشيخ أبو آدم يقول في بعض الأحيان اتصل على مثلا بعض المؤسسات كالبنوك وغيرها فيقول يرد علي الرد الآلي، فيقول في بعض الأحيان قد هذا الشخص يعني الذي يعني يسمع يقول لا يفهم كلام هذا المتكلم الرد الآلي، أو هذا الرد الآلي لا يفهم ماذا يريد، فيقول عند ذلك يتضايق الشخص قد يسب أو يلعن هذا الرد الآلي، هل يأثم؟
الحمد لله. أولا الأصل في المسلم أنه ليس بسباب ولا بلعان ولا بشتام، ولذلك من أخلاق المسلم وهذا خلق يعني سلوك دائم له، ليس خلقا موسميا أو ظرفيا أو حاليا، لا، وإنما يتخلق بهذا الخلق على الدوام والاستمرار، في حال الرضا وفي حال الغضب وفي حال الانفراد وفي حال الخلوة وفي حال السر وفي حال العلانية، وهو أن لا يكون لعانا، لا يكون لعانا ولا يكون سبابا. فلا يجوز لك أخي الفاضل، لأن هذا الرد الآلي هو لصوت إنسان، إنسان هو الذي سجل هذا الصوت، ولذلك عليك الصبر، أو أنك تنهي المكالمة إذا ما استطعت أن تصل إلى نتيجة معه مثلا. أما أنك تتعود اللعن، لا. جاء في الصحيح بأن عيسى عليه الصلاة والسلام، أو عفوا ورد في يعني دواوين السنة، أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى خنزير فقال أمرر بسلام، هكذا أشار إليه، فقال له أصحابه أو حواريه كيف تقول لخنزير؟ قال أحب أن أعود لساني الكلام الطيب، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان دائما يعود لسانه، حتى البهائم لا تلعن، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لعن البهائم، لما لعنت امرأة ناقة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة. فيا أخي الفاضل حاول قدر المستطاع أنك تبتعد عن يعني صفة اللعن أو السب أو الشتم مع الجمادات، مع الحيوانات، مع البشر، مع الاتصالات، مع الهواتف، كل هذه تبتعد عنها، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الوهاب، تفضل.
الله يجزاك خير. السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الوهاب، تفضل.
بارك الله فيك، الله يحييك. سؤالي لو سمحت الشيخ عن المذهب الظاهري، هل يعتبر كمذهب يعني مذهب خامس أو جزء من المذاهب الأربعة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، عندنا لازمة دائما في الكلام، بداية الكلام يعني واحد يجي يتكلم يقول لك والله حصل وحصل حصل، والله كنت بسوي، والله يعني حكم الشرعي في اللازمة هذه كان أمكن يعني.
جزاك الله خير أبو عبد الوهاب،
وجزاك الله خير، بارك الله فيك.
نفضل شيخ سؤال الأخ عبد الوهاب، يقول المذهب الظاهري هل يعتبر مذهب خامس؟
الحمد لله. يعني بالنسبة للمذاهب الفقهية التي يعني ذكرها العلماء وهي التي الآن العمل عليها، هي الأربعة، يعني هذا هو الغالب. والمذهب الظاهري يعني ليس له أتباع ولم يتبنى مثلا، ولذلك هو من المذاهب التي اعتنت بالآثار وكذا، لكن لا يأخذ يعني ما يعمل به مثلا في المحاكم، ما يعمل به في الفتوى، لكن أحيانا قد يلجأ له المفتي لوجود مثلا دليل يوافق غيره. أما إذا انفرد فما يعتبرونه من المذاهب المعتمدة التي يعني مثلا يلجأ إليها في القضايا أو في، فالمذهب الظاهري عموما الاتفاق مع بقية المذاهب أكثر من الخلاف، يعني اللي عند المذهب الظاهري ليس بجديد، هو اتفق مع يعني تقريبا المذاهب الأربعة بمسائل كثيرة أكثر من المسائل التي انفرد عنها.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يقول عنده لازمة في كلامه، يبدأ بالحلف يقول والله كذا وكذا.
الحمد لله، هذا من اللغو، لغو اليمين، فالله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني تقول عائشة هي قول الرجل لا والله وبلا والله، مثل الذي ذكر الأخ السائل، لا يقصد هذا، هذا يمين له، ولكن الإنسان ينبغي له أن يحرص على أن يبتعد عن الحلف، لأن الله تعالى قال واحفظوا أيمانكم، لأن الإنسان إذا عود لسانه الحلف ربما يحلف بيمين منعقدة ولا ينتبه، أو ربما يتساهل في قضايا الحلف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول مسلم جديد في الغرب، هل يصح له الجمع والتيمم بسبب معارضة والديه وغرفته يقول بجنبهم حتى لا يسمع صوت الوضوء خوفا منهم؟
الحمد لله، إذا فعلا تحقق هذا الأمر بمعنى أنه قد يكره على الرجوع عن الإسلام أو أن يعذب أو يضرب أو يؤذى مثلا، نعم له ذلك، له ذلك أن يتيمم بدل الوضوء لأنه يصبح في حكم العاجز عن استعمال الماء لهذا الظرف، وأيضا يصلي خفية مثلا أو يصلي ويجمع بين الصلاتين من دون قصر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حسين، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حسين.
الله يحييك، سلمك، جزاكم الله خير على التساوي.
الله يبارك.
عندي أنا يعني مجرد يعني استفسار من الشيخ جزاه الله خير. تلاحظ في المسجد دائما لما الناس تصلي تلاحظ اللي يعني يبقون بعد الصلاة ويتممون الأذكار، أذكار ما بعد الصلاة، تجدهم هؤلاء الناس يعني محافظين على صلوات الخمس في جماعة، واللي يصلي يعني طبعا إذا واحد عنده أحيانا يعني مشغول ولا كذا يطلع، لكن بعض الناس يصلي ويخرج مباشرة، لا تسبيح ولا استغفار ولا شيء، تجد هؤلاء الناس يعني ما يحافظون على صلاة الجماعة، لا يستعون المحافظة على صلاة الجماعة. ما أدري هل عندكم تفسير لهذا أو الشيخ يقدر يعني يلقي الضوء على المسألة هذه، جزاكم الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير بحسين.
بارك الله،
الله يبارك فيك ويحفظك. جفل الشيخ سؤال بحسين، يعني هو سؤال وأيضا يعني نصيحة، يقول نجد من يحافظ على الجماعة يحافظ على الأذكار بعد الصلاة يحافظ على السنن، لكن يقول هناك من لا يحافظ على الجماعة تجد أيضا لا يحافظ على الأذكار لا يحافظ على السنن، يريد نصيحة لهؤلاء.
الحمد لله، لا شك بأن المحافظة على السنن والأذكار التي بعد الصلاة والسنن التي قبل الصلاة هذه مسألة ينبغي للمسلم أن يهتم بها، لأن هذه كلها خادمة للفريضة، تخدم الفريضة وتسد النقص وترقع الخلل وتجبر الكسر اللي حاصل في الفريضة، فيهتم بها الإنسان. لكن أخي الفاضل، أن نحكم على الناس بأن والله الذي يقوم مثلا هذا غير محافظ أو كذا، لا، ما يصلح هذا، لا يجوز أن نحكم على الناس. أحيانا أنا أعرف أناس الآن إذا سلم من الفريضة قام، لماذا؟ لأن عنده دوام، عنده دوام عبر يعني الأشياء الإلكترونية هذه، فهو مرتبط فيجتهد على أن يحضر صلاة الجماعة ثم يخرج. قد يوجد من الناس من متساهل مثلا، متساهل ما يهتم للسنن، لكن لا يجوز لنا أن نحكم على الناس، وإنما نحن مهمتنا أن ننصح الناس ونذكر الناس وأن نعتذر للناس، بمعنى أن بعض الناس إذا رأينا اعتذرنا له. يعني مثلا هذا الأخ الذي بمجرد أن يسلم الإمام يقوم، قد يكون عنده دوام مداوم مثل ما يسمون الآن عبر الأونلاين، ها، شخص عنده اجتماع، شخص عنده كذا أو عمله يضطر إلى أن يخرج مثلا بهذا الوقت، فنعتذر للناس ونلتمس لهم الأعذار، لكن في المقابل هذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بها، فمن كان يجد الوقت يجد كذا، لا يفرط في مثل هذه السنن.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يريد فصيح أيضا هنا نصيحة لمن يطلق الشائعات وينشرها بين الناس لأغراض متعددة.
الحمد لله، لا شك بأن يعني نشر الشائعات وبث الأراجيف هذا محرم في شريعة الإسلام، ولذلك من ينشر شائعة فإنه يتحمل وزر هذه الشائعة ووزر كل من صدقها أو روجها، فيحمل وزره وأوزار أناس آخرين قد لا يعلمهم. والمسلم واجب عليه التبين والتثبت والأناة، ولذلك قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وللأسف الشديد يعني هذا الزمان الذي نحن فيه من أكثر الأزمنة انتشار للشائعات والأراجيف. لماذا؟ بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي أغرت الناس وجعلتهم ينشرون من دون تأكد ولا تثبت ولا تبين، فأصبح بعض الناس كأنه يحقق سبق في الخير عظيم حينما ينشر شيء يضر بأشخاص يضر بمثلا البلد والدولة، يضر بالاقتصاد، يضر بالعلاقات، يضر بأسر، يضر بسمعة أناس، هذا حرام ولا يجوز، وسيسأل الإنسان عن هذا يوم القيامة. يقول جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال، يعني الكتابة هذه الآن أشد من القول. والآن مثل ما ذكرت الزمن هذا الشائعة تنتشر انتشار، لأن هذه الوسائل ممكن في ضغطة زر تصل إلى أقصى الكرة الأرضية، أقصى الكرة الأرضية تصل. فلذلك الإنسان يحذر ويخاف، والإنسان متى ما إن يعني حبس الكلمة وحبس الكتابة فهو يملكها، فإذا خرجت منه ملكته وأصبح مسؤولا عنها في الدنيا تحت طائلة المساءلة القانونية، وفي الآخرة تحت الحساب يوم القيامة، لأنه يحمل أوزار كل من أضله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سعيد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد، تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله بارك.
قبل أيام الشيخ عزيز تكلم عن صاحب العين الذي يعين الناس، يعينهم بالحسد ويتفنن في هذا الأمر، على ولي الأمر أن يحبسه. فما اتجاه الشخص أو ما اتجاه الناس في هذا الرجل
إن شاء الله؟
يعني هل يجتنبوها أو ينصحوها وإلى آخره؟
إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير أخ سعيد. الشيخ سؤال أخ سعيد بالنسبة، يقول الشخص الذي يصيب الناس بالعين كيف يتعامل معه والآخرين؟
الحمد لله، أنا أذكر جوابي على هذا السؤال فيه تفصيل، وأن من اشتهر بالإصابة بالعين ويتعمد ذلك ويتقصد ذلك، فإن هذا ذكر العلماء بأن لولي الأمر أن يحبسه حسما لشره عن الناس، حسما لشره، وهذا راجع إلى المحكمة. طبعا المحكمة هي التي عندها مثل هذه القضايا. أما إذا كان شخص مبتلى بهذا، مبتلى يعني هو لا يقصد أذية الناس ولا يقصد، لكن يحصل مثل هذا الطريق، فهذا ينصح ويوجه ويبين له كيفية التعامل الشرعي حينما يعجب بشيء، أن يبرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم بارك تبارك الله كذا مثلا، هذا من نحو هذه الأشياء. فقضية كيفية التعامل يختلف باختلاف قصد الإنسان. فإذا كان مبتلى بهذا ينصح يوجه ويطلب منه إذا شعر بأنه عانى إنسان أن يتوضأ ويعطيه من وضوئه. وأما إذا كان لا، إنسان قعد للناس والعياذ بالله يقصد أذيتهم، يقصد الإضرار بهم، لا يجب أن يبلغ عنه حتى يكف أذيته. وأنا طبعا ما أعرف أن شخص يتعمد ذلك، أنا ما أدري والله، لكن عموما إن وجد فيرفع أمره إلى المحكمة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد حسين، من الأخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.